بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لا إله إلا الله منهج وحياة،
لفضيلة الشيخ
سعد بن عبد الله البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، أحده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي جلال وجهه وعظيم صالح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تردنا في هذا اللقاء خائبين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم إنك تعلم ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أن هذه الوجوه ما اجتمعت إلا ترجو رضاك وجنتك وتخاف سخطك والنار. اللهم فأعطنا ما سألنا، وأمنا مما منه خفنا، بمنك وكرمك يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، الحديث اليوم عن قضية القضايا، عن قضية الدنيا والآخرة، عن الأمر كله، عن أوله وآخره. إنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنها محمد عبده ورسوله. هذه الكلمة لأجلها نزلت الكتب، ولأجلها بعث الرسل، ولأجلها طيبت الجنة للأبرار وأعدت النار للأشرار. لأجل هذه الكلمة مد الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. لأجل كلمة لا إله إلا الله تطايرت الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يصرخ ويصيح فائزا من ثمار لا إله إلا الله، هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما هي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. من أجل لا إله إلا الله أعد الله كل نعيم للأبرار، وأعد كل جحيم للفجار والأشرار. إن الذين خالفوا لا إله إلا الله نزل بهم عذاب الله في مواضع شتى وفي صور شتى. لقد دكدكت الأرض وزلزلت 5 مرات، زلزلت بالطوفان وبالصيحة والخسف والحاصب والريح الصرصر، عقوبات حسومة على أقوام خرجوا عن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله شأنها عظيم. في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، فقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال صلى الله عليه وسلم الثالثة يا معاذ، فقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الله أكبر، هذا الفضل العظيم لأجل هذه الكلمة العظيمة. وفي حديث عتبان عند الشيخين رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، متفق عليه. إن الأمان والأمن والطمأنينة في هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة والهداية إلى صراط الله المستقيم. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله هي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وفي الحديث أن موسى رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أن موسى قال: يا ربي علمني دعاء أسألك وأدعوك به، فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرض لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة في لفظها ومعناها ومدلولها وفضلها وأنسها وسعادة من لهج بها وسرور من رددها ومن عاش لأجلها ومن مات عليها. لا إله إلا الله، يأتي عبد يوم القيامة فيحاسبه الله عز وجل فيقال له: يا عبد الله، الله عز وجل يقرره بذنوبه، هل لك من حسنات؟ هل لك من أعمال؟ فيقول: يا ربي غير ما تعلم. فيقول: يا ربي ليس عندي إلا ما تعلمه. فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم عندنا اليوم. ثم يخرج له بطاقة فتوضع في كفة، ويوضع ذلك الرجل بأعماله في كفة فترجح لا إله إلا الله. وضع الرجل بذنوبه بسيئاته بأخطائه بمنكراته في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة فرجحت بهن لا إله إلا الله. والمعنى في هذه الأحاديث العظيمة التي جاءت في فضل لا إله إلا الله، ومنها ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ذات يوم ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا أدخله الله الجنة. وكذلك حديث: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا أدخله الله الجنة. وكذلك حديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله أدخله الله الجنة. وفي بعض الأحاديث: حرمه الله على النار. هذا مما يدل على أن شأن لا إله إلا الله عظيم. من قالها في يوم 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا كتب له بذلك 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان، وكأنما أعتق 10 رقاب من ولد آدم. أين الذين يخافون من الأعداء؟ أين الذين يخافون من تسلط الجن والشياطين؟ نقول لهم: عليكم بلا إله إلا الله، فإنها تعصم الدماء وتحفظ الحقوق. لما قال أسامة مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم برجل من العدو قابله، فلما رفع أسامة سيفه وبهر ذلك المشرك شعاع السيف قال: لا إله إلا الله. فأهوى أسامة بالسيف عليه حتى جعله فرقين، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلتهم بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلتهم بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وكيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله تحاج له عند الله يوم القيامة؟ ورجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل فيقول: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا من المشركين ضربني حتى قطع يدي بسيفه ودمي يشخب من عروقي، ثم رفعت عليه السيف لأقتله، فقال لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها، وكان بمنزلتك قبل أن تفعل ذلك. إن لا إله إلا الله شأنها عظيم، وخطرها وأهميتها في حياة المسلمين عظيمة لو أنهم وعوا هذه الكلمة ومعناها وأبعادها. ولكن افهموا واعلموا وأخبروا من وراءكم أيها الأحبة. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: ما معناه؟ قد يقول قائل: إذا نطق العبد بهذه الكلمة نال كل هذه الفضائل ونجا من العذاب وليس له بعد ذلك من خطر يخافه أو يهابه. الجواب فيما يقول الشيخ: لا، إن هذه الكلمة من يقولها لا بد أن يأتي بشروطها وحقوقها وواجباتها، إذ لولا ذلك لرددها كل مردد ولتلفظ بها كل متلفظ، وقال: يكفيني هذه الكلمة، مع تركه ما أوجب الله وارتكابه ما يخرجه من الملة. ألا وإن لا إله إلا الله لها شروط وحقوق وواجبات، ولمخالفتها تبعات، ومن شروط أن ينال الإنسان فضلها ألا يرتكب ما ينقضها، ألا يقع فيما يخالفها، وألا يقصر في حقوقها وواجباتها. أتظنون أن لا إله إلا الله تنفع طغاة العلمانية الذين يعتقدون عدم صلاحية الدين للاقتصاد والإعلام والاجتماع والتربية؟ أتظنون لا إله إلا الله تنفع طغاة التغريب والضلالة الذين يريدون أن يحصروا الدين في المساجد والمحاريب والأقبية والخلوات، ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ أتظنون أن لا إله إلا الله تنفع أولئك الذين يريدون أن يدخلوا في رؤوس الأمة ألا مجال للدين إلا في التسبيح فقط، وما سوى ذلك فليس للدين فيه أمر ولا نهي؟ إن لا إله إلا الله تنفع من عمل بها ومن علمها وتيقن أنها في شؤون حياته كلها. نعم، وإن ارتكب شيئا من المعاصي أو وقع في شيء من الكبائر، فإن أهل السنة والجماعة مخالفين لمذهب الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين منهم من يكفر بارتكاب الكبيرة، ومنهم من لا يخلد، من يجعل صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا في جنة أو لا يخرج من، ليس مخلدا في النار ولكن ليس من أهل الجنة. نعم، إن أهل السنة والجماعة يرون أن من قال لا إله إلا الله وارتكب ذنبا يقر أنه ذنب، ووقع في خطيئة يقر أنها خطيئة، ويعترف أنه في تقصير، فذلك شأنه شأن المذنبين في الصغائر والكبائر. أما الذين يقولون لا إله إلا الله وهم يقررون تقريرا ويعتقدون اعتقادا ويدينون لطواغيتهم ديانة أن لا دخل للدين إلا في الأحوال الشخصية، في زواج وطلاق وفي محاريب وتسابيح وما سوى ذلك فلا علاقة للا إله إلا الله بها، ذلك تحجير للكون كله في زاوية ضيقة، ذلك تحجير لأمر عظيم في مجال ضيق. لذا فلنعلم هذه الكلمة وخطورتها وشأنها. لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله، لا يوجد إله، لا يمكن إله، لا يتصور إله، إلا إله واحد هو الله وحده
الذي يستحق العبادة. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي هذه الألوهية ونفي كل ونفي لهذه العبودية عن كل موجود وكل مدع إلا من يستحقها، وهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي تأله القلوب، الذي تفزع إليه، الذي تتضرع إليه، الذي تنكسر إليه. لا إله إلا الله الذي تأله النفوس. البهائم تجأر إلى ربها، والصغار يجأرون إلى ربهم، وكل ما في الكون ساجد مطمئن مسلم لله عز وجل. لا إله إلا الله شأنها عظيم أيها الأحبة، وشروطها أن يعلم العبد هذه الكلمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله أن تعلم بها علم اليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأكيد وإثبات وبيان وتوضيح وشهادة. قل أي شيء أكبر شهادة من الله؟ أي شيء أعظم من شهادة الله على وحدانيته؟ ثم رضي شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم. ومن شروطها القبول المنافي للرد، فمن قال لا إله إلا الله فليقبل شرع الله، وليذعن للا إله إلا الله، وليسلم لأمر الله. من كان يقول أنا أقول لا إله إلا الله وأقر بلا إله إلا الله، فإذا قيل له إن الله حكم بهذا عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. من يقول لا إله إلا الله ويريد ثوابها إذا خوف بالله وبأمره وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبزجره، فليقل سمعنا وأطعنا. ألا إن قبولها أمر لا بد منه، فمن ادعاها ورد مقتضاها فذلك مناقض نفسه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن شروط لا إله إلا الله الإخلاص، وضده الرياء. أن تخلص لهذه الكلمة، أن تقولها حبا في الله وطاعة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص بمحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا بد لهذه الكلمة من صدق يمنع من الاعتراض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن حقق ذلك في لا إله إلا الله وجد لذة الانقياد لها. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. تتكرر الأسماء وتتعدد وتتنوع وتتضمن هذه الصفات، وكلها كمال مع كمال وبهاء مع جلال. قال الشيخ محمد بن عثيمين في رسالته القيمة النفيسة التي أنصح كل شاب وكل طالب علم أن يعتني بها دراسة وفهما وفقها، في المسمات بالقواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. إن من القواعد الثابتة في أسماء الله وصفاته أن دلالة أسماء الله على صفاته دلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام. فإن كلمة لا إله إلا الله تتضمن كافة أسمائه وتتضمن كافة صفاته. وضرب لذلك مثلا مناسبا أن نطرحه، ألا وهو قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي أول الآية الله عز وجل يبين أنه الخالق، وهذا اسمه وهذا اسم من أسمائه، ويقتضي هذا الاسم أن يكون الخلق والإيجاد من العدم، وإبراء النسمة. والخلق من العدم هو من صفات الله عز وجل. فالاسم الخالق والصفة الخلق، ويقتضي ذلك صفات بالتضمن والالتزام، أن يكون قادراً على ما يخلق، عليماً بما يخلق، حكيماً فيما يخلق. فكذلك لا إله إلا الله، الله اسم علم على الله عز وجل، يتضمن هذا الاسم أسماء الرحمة، وكل اسم فيه الرحمة وفيه المغفرة وفيه الخلق وفيه الرزق وفيه كل ما يليق بالله عز وجل من أسمائه الحسنى، وكل ما يليق بالله عز وجل من صفاته العلى. إن كلمة لا إله إلا الله تتضمن كل شيء، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين لمن أراد أن يسأل ربه بالرزق. وهذا باب أو ما يسمى بتوحيد المسألة، أن تسأل الله باسم يناسب سؤالك، فإن كنت تريد رزقا فقل يا رزاق ارزقني، وإن كنت تريد رحمة فقل يا رحمن ارحمني، وإن كنت تريد قوة فقل يا قوي قوني. إن كلمة لا إله إلا الله تضمنت كل أسماء الله وصفاته، فمن أراد رزقا فالله هو الرزاق، ومن أراد فضلا فالله ذو الفضل العظيم، ومن أراد ذرية فالله الذي يهب الذرية ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، ومن أراد العزة فالله هو المعز، ومن أراد النصر فالله هو الناصر، ومن أراد العون فالله هو المعين، ومن أراد التيسير فالله هو الميسر، ومن أراد البركة والطمأنينة، ألا إنها في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله كلمة سعد بها من نطق بها وقام بحقها، وشقي وظل من جحدها. لقد أنكر هذه الكلمة أقواما فعاشوا عيشة الضنك والحسرة، يجزعون لكل مصيبة ولو تافهة، ولا يؤجرون على ما فاتهم من حظ، ولا يؤجرون على ما حل بهم من أسى، يتخوفون من المستقبل وعاقبتهم إلى النار. عبدوا بجحودهم دنياهم فأورثهم ذلك شقاء، فتعسوا وانتكسوا يحبون يجنون لزوالها أو نقصها، ويتقاتلون على تحصيلها، ولا يحتسبون ثوابا فيما أنفقوا ولو على أنفسهم وأهليهم منها. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بلا إله إلا الله. ألا وإن من واجبنا أن نفهم هذه الكلمة بكل معانيها، وأن نظل دائما داعين إليها. لا إله إلا الله الركن الأعظم قبل كل شيء، وكل عملي وكل عمل يبنى عليها، وبدونها لا يقبل عمل ولو كثر أو تعاظم. لأجل ذلك أيها الأحبة، نالت قضية التوحيد قدرا عظيما وحيزا كبيرا من الاهتمام والمقام في كلام الله وكلام رسوله. وقد يقول قائل إن لا إله إلا الله فقط نالت اهتماما في بداية الدعوة وفي صدر الدعوة وفي السور المكية، ولما قامت دولة الإسلام في المدينة، ولما أمن النبي وصحبه بدولة في مهاجره في المدينة، لم يعد الأمر كما كان في التنويه والتنبيه والإشارة إلى عظم لا إله إلا الله. وليس هذا بصحيح، فإن كلمة لا إله إلا الله لم يخاطب بها المشركون وحدهم، بل خوطب بها المؤمنون أيضا تذكيرا وتثبيتا، كما خوطب بالدعوة إليها الكفار في كثير من السور والآيات المكية، خوطب بها المؤمنون في كثير من الآيات والسور المدنية. أيها الأحبة، اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. أوليس ربنا عز وجل ينادي عباده ويدعوهم باسم الإيمان ثم يقول آمنوا بالله؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الحياة لا تقوم إلا على الحقيقة، والحق كله في لا إله إلا الله، وأعظم حقيقة هي لا إله إلا الله. فهذه الكلمة وما تضمنته حق وما سواها باطل. لا إله إلا الله تحجب التأله عن كل شيء إلا لله وحده. ومن لم يكن الإله الرحمن الرحيم الحي القيوم إلها فإلهه الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. من لم يكن الله إلها فإلهه شهوته في منصبه أو ماله فيما يريد أو فيما يذر. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. نعم، إن لا إله إلا الله من كانت قضيته فأذعن لها صار عبدا لله عز وجل، ومن ضيعها وجهلها وصرف عنها شقاء وضلالا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك لا تحصي كم يتخبطه من الآلهة من شهواته ومن ملذاته وممن يهابهم ويخافهم وممن يخشاهم على نفسه ورزقه وحياته. أيها الأحبة، كلمة لا إله إلا الله، لماذا وقفت الأمم السالفة وليست قريشا وحدها؟ لماذا وقفت الأمم السالفة من لا إله إلا الله موقف التحدي والفساد؟ موقف واحد، إن جميع هؤلاء الأقوام وقفوا من أنبيائهم موقف معاناة، موقف عداوة. فهذه ثمود، وهؤلاء قوم نوح، ومدين، وعاد، والمؤتفكات، من لا إله إلا الله موقف التحدي والعناد والمصارعة وعدم التسليم. لماذا؟ وحق لنا أن نسأل عن ذلك. نعم أيها الأحبة، إنهم يدركون ما تعنيه هذه الكلمة. واسمعوا قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا موقفهم من لا إله إلا الله لما قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما عاد لما قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. وأما ثمود لما دعاهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم ذكرهم بالنعم قائلا بنعم الله عليهم الذي يدعوهم إلى توحيده، قال لهم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وهذه من أساليب أهل الضلالة، إذا دعاهم داع إلى الهدى قالوا: كنا نظن أن لك عقلا راجحا، كنا نظنك عاقلا، كنا نظنك فقيها، كنا نظنك فاهما، أفتدعونا إلى مثل هذا الكلام وتقوله، إلى غير ذلك مما ورد. وكان من الأنبياء مع أقوامهم يوم أن وقفوا في مواجهة لا إله إلا الله. أيها الأحبة، لعل من أخطر القضايا التي جعلت هؤلاء يقفون في مواجهة لا إله إلا الله هو منهج العلمانية القديمة والحديثة. إن العلمانية المعاصرة هي فرع وامتداد لذلك الضلال القديم الذي جعل أمم الأنبياء تقف في وجوه الأنبياء لترد هذا الهدى، ولتجعل الأصابع في الآذان، ولتستغشي الثياب، ولتصر على عنادها بعدا عما يدعون إليه. إن تلك الأقوام الجاهلية قد استنكرت من رسلها أن يتدخل الدين في شؤون الحياة. إن تلك الأمم يخيل لهم أن الدين فقط في حرية شخصية، أن الدين فقط في محراب وخلوة، في مسبحة وسجادة. ولما جاء من يدعوهم ليقول إن الدين يشمل جميع نواحي الحياة وقفوا في ذلك، وهم يعلمون معنى لا إله إلا الله ألا يكون في الحياة دقيق ولا جليل، صغير ولا كبير، كثير ولا قطمير، إلا ولي لا إله إلا الله فيه أمر وتوجيه. نعم، لقد عاش أولئك الطواغيت الذين واجهوا الأنبياء ومن تابعهم على منهجهم عاشوا يحللون كيفما يشتهون ويحرمون كما يريدون ويفعلون ما يحلو لهم لا يجدون من يردهم إلى لا إله إلا الله. فعلموا أن هذه الكلمة وأن الدين جاء ليقطع عليهم لذاتهم وينقص شهواتهم ويغير عليهم أمورهم فقالوا لا ولا تقبل هذه. وأبرزوا نموذج لهذه القضية اعتراض قوم شعيب على رسولهم، قال الله عز وجل في شأنهم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم لا إله إلا الله أخذت تفصل وتوجه حتى في أدق القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولا تنقص المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لو كانت مجرد لا إله إلا الله كل يقولها ويمضي أولئك في غشهم وفي تطفيفهم في موازينهم وفي شهواتهم ولهواتهم ما اعترضوا عليه، ولكن لما جاء لتتدخل لا إله إلا الله في أدق شؤون حياتهم اعترضوا اعتراضا عظيما. إنهم لم يعترضوا فقط على الجانب العقدي من هذه الكلمة حين دعاهم رسولهم إلى نبذ كل آلهة تعبد دون الله، وإنما اعترضوا أيضا بروح علمانية كيف يتدخل الدين في حياتنا. فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إذن العداوة والعناد هل هي من أجل هذه الكلمة لفظا ونطقا أم من أجل مقتضاها ومعناها؟ لو كان العناد من أجل هذه الكلمة نطقا لما كان من قريش أن تزج بفلذات أكبادها وأجمل شبابها في مواجهات مع النبي صلى الله عليه وسلم لتطير الرؤوس ولتسيل الدماء ولتتناثر الأشلاء في معسكر الإيمان ومعسكر الشيطان يتواجهان ويتجابهان ويتصارعان. العداوة من أجل الكلمة ومقتضاها، لو كانت كلمة فقط لكان كل يسعد بها ويقولها غير آبهم بما تقتضيه وما تلتزمه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إليها قال: يا معشر قريش، قولوا لا إله إلا الله كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها الجزية العجم. فقال أبو جهل: وأبيك عشرا يا محمد، أي نعطيك عشر كلمات، تريد منا كلمة واحدة ثم تجعلنا بها سادة للعرب وملوكا على العجم يدفعون لنا الجزية؟ وأبيك عشرا، نعطيك عشر كلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقال شيطانهم وقائد ضلالتهم وكبيرهم الذي علمهم العناد: تبّاً لك، ألهذا جمعتنا؟ أجعلت الآلهة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم أيها الأحبة، لا يتصور من قريش أن تقف موقف العناد كله، ولا يتصور من قريش أن تقف هذا الصراع العظيم إلا لأنها تعلم أن لا إله إلا الله سوف تغير حياتها. إن قريش كانت تفخر وتفتخر وتفاخر أن يوجد فيها شاعر كالنابغة الجعدي، أو أن يوجد فيها شاعرة كالخنساء، أو أن يوجد فيها نابغ في مجال من المجالات. لماذا لم تفتخر قريش وهذا نبي يخرج فيها؟ نعم، كان في ظنها أن تفتخر لو كان هذا النبي لا يتدخل في سلطتها وفي زعاماتها ورياساتها وفيما تفرضه على الناس من حولها. ولكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله وأدركوا مضمونها وكانوا يفتخرون بكل من ينسب أو يلفت أنظار قبائل الأمة من حولهم إليهم، يفتخرون به ويسودونه رياسة لكي ينالوا بذلك زعامة وفخارة وسؤددا بين قبائل العرب والعجم، لما قال محمد وقد ظهر فيهم نبي وكان الواجب أن يفتخروا به وقفوا في معاداته وعداوته، لأنه جاء بما لا يشتهون، جاء بما ينقص عليهم حياتهم. إن لا إله إلا الله لم تجئ فقط لتزيل الأصنام، وإنما جاءت لتزيل، إنما جاءت لتحطم وتهدم كل انقياد لغير الله وكل إذعان لغير الله وكل تحاكم لغير الله عز وجل. جاءت لكي تلغي وتنسف هذه المراتب التي بنيت على أساس عرقي عصبي قبلي، ولتقرر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جاءت لتحد الناس على ميزان الحق وصراط القسطاس المستقيم، فلا يبغي أحد على أحد، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جاءت لا إله إلا الله لترد النفوس عما ولغت وذلت وانحدرت فيه، ولترفعها إلى ما يرضي الله عز وجل. إن الذين يظنون أن لا إله إلا الله فقط لإزالة صنم يعبد على صورة وثن أو غيره، فأولئك فهمهم قاصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي بن حاتم كم من إله تعبد، قال 7 6 في الأرض وواحد للسماء، فقال من لشدتك ومن لشدتك وكربك، فقال الذي في السماء. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ربا من دون الله. فقال عدي يا محمد إنهم ما عبدوهم، يعني ما سجدوا لهؤلاء الرهبان، وما سألوا الرهبان تفريج الكربات وإغاثة اللهبات. فقال صلى الله عليه وسلم أوليسوا يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، قال بلى. قال أوليسوا يحللون لهم الحرام فيستحلونه، قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن إن العبادة ليست فقط سجودا للأصنام، بل إن من أطاع غير الله معتقدا أن لهذا حق التشريع والطاعة فذلك شرك وضلال مخرج من الملة، نعوذ بالله من الخذلان. إن لا إله إلا الله لما خالطت شغاف القلوب وباتت دماء تضخها هذه القلوب وخفقات تنبض بها الأفئدة وزادا للأرواح قبل الأبدان ونسمات تتعللها الأنفاس في الصدور، إن لا إله إلا الله لما خالطت شغاف النفوس هجرت الأعين نومها وهجرت الأبدان راحتها، فأصبحت النفوس كبار، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لما خالطت هذه النفوس لا إله إلا الله سالت الدماء لأجلها وطارت الرؤوس وأخرج مكنوز الأموال، وكل تبرأ من ماله ومن كل ما يثقله ويبعده عن مرضات الله عز وجل. أما في هذا الزمان كم الذين يقولون لا إله إلا الله، أين الذين يقولون لا إله إلا الله؟ 1.5 مليار يا 1,000,000,000، وأينهم إذا دعت الجراح؟ هاتوا من المليار 1,000,000,000 صحاحا من صحاح، من كل 1,000,000,000 نغزو بهم في كل ساح. كم الذين يقولون لا إله إلا الله، إنهم لا يعدون ولا يحصون. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك من دلائل معجزات نبوته، كيف أو تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إن الذين يقولون لا إله إلا الله وإن كانوا كثيرا إلا أن الذين يقومون بحقها وتبعاتها وواجباتها ومسؤولياتها غرباء في خضم هذا الكون، ولكن طوبى للغرباء الذين هم قوم صالحون في قوم سوء كثير، وطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. لا إله إلا الله ما أكثر من يقولها اليوم، وهذه دماء المسلمين في البوسنة تنزف، وما أكثر من يقولها لا إله إلا الله، واليهودية جاثمة على مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الذين يقولون لا إله إلا الله، والهندوس على أعراض أخواتنا المسلمات في كشمير، وما أكثر الذين يقولون لا إله إلا الله ولكنهم بأموالهم يبخلون عن البذل في سبيل الله، يبخلون بأوقاتهم. ما أكثر الذين يقولون لا إله إلا الله ولا ترى لهم في المساجد أثرا للسجود والركوع. ما أكثر الذين يقولون لا إله إلا الله وأكثرهم شهوته أحب إليه من أمر ربه، ولذته أعظم عنده من زجر نبيه، وغايته أشد في نفسه مما يؤمر وينهى به في كلام الله وكلام رسوله. دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر. أيها الأحبة، إن لا إله إلا الله كما قلت لا تنحصر في مجال معين، ولو فهمها المسلمون هذا الفهم وقاموا بها هذا القيام لما وجدت حالنا اليوم فيما نحن عليه الآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه لا إله إلا الله، من الحياة إلى الممات، من البداية إلى النهاية، من الظاهر إلى غاية الباطن، في الشكل والمضمون، في القلب والقالب، في الصورة والحقيقة، في العبارة والمعنى. ينبغي أن نفهم لا إله إلا الله. إننا لا نستطيع أن نزعم أننا وفينا لا إله إلا الله، وإن اعتقدنا إننا لا نستطيع أن نزعم ونحن نقول لا إله إلا الله، لا نستطيع أن ندعي أننا وفيناها حقها. ولو اعتقدنا، وإن اعتقدنا الاعتقاد الصحيح، وإن نجونا من الوقوع في شرك العبادة، وإن إلى آخره، فإن حق لا إله إلا الله بحذافيره وأطرافه وكل مستلزماته أمر عظيم. لكن علينا أن نجتهد ما استطعنا، وأن نجاهد أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المتقين. إنني أعلم أن ممن يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون أبعادها ومعناها يقولون إلى متى ونحن نظل نتحدث عن لا إله إلا الله؟ أما آن لنا أن نطرح الطروح العملية؟ أما آن لنا أن نخرج إلى البرنامج التطبيقي؟ أما آن لنا أن ندع الكلام في لا إله إلا الله لنتحدث عن المرحلة القادمة؟ نقول لأولئك أيها الأحبة، إن لا إله إلا الله ليست شيئا قائما مستقلا بذاته، والدين أو نواحي الحياة أمرا مستقلا آخر، بل إنما لا إله إلا الله هي صميم الحياة، والحياة في صميم لا إله إلا الله. ومن ثم فحديثنا عن كل صغير وكبير يربطنا بلا إله إلا الله. إن كنا عبادا لله عز وجل نفتخر ونتشرف بهذه العبودية، لنتوجه إلى إله إلا الله، وليكن قولنا وسرنا وجهرنا ونهينا واحتسابنا في لا إله إلا الله وفي مقتضاها، حتى لا نخرج عن هذه المسألة. لأن لا إله إلا الله هي الأمر كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لقد غلب على حس كثير من الناس في واقعنا المعاصر أن قضايا العلم والحضارة والتكنولوجيا والأدب والفكر والاجتماع والسياسة هي قضايا موضوعية بحتة أو فنية بحتة أو قضايا علمانية أو علمانية لا بد أن تخرج عن إطار الدين، وهذه القضايا يستوي فيها المؤمنون والكفار، وأن سعي الأمة إلى حيازة التقدم يجب أن يكون موضوعيا بحتا لا علاقة له بالعقيدة، وإنما ينطلق من واجب إزالة التخلف واللحاق بركب الحضارة والسعي إلى إيجاد المجتمعات الحديثة ومعايشة العصر الذي نعيش فيه. نقول هذا خطأ وضلال وخبال. إن هذا التخلف العقدي الذي ابتليت به بعض شباب المسلمين في قصة التي ابتليت به بعض شعوب المسلمين في قصر مفهومها وضيق مفهومها للا إله إلا الله، أخرج من هذه المفاهيم فروض الكفاية أو شيئا من الواجبات التي لا ينبغي للمسلمين بصفة خاصة أن يقعوا فيها أو يتضجروا من الحديث عنها، لأنها شاملة لكل نواحي الحياة، حتى نرى الحياة كلها من صغيرها وكبيرها مرتبطة بلا إله إلا الله، في إصلاح شامل ودعوة مستمرة وجهاد لا يلين حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله هي الروح والنور. وهل رأيتم حياة في شخص ولا روح له؟ لا إله إلا الله هي الروح والنور. وهل رأيتم رجلا لا نور له إلا ويتخبط في الظلمات ويسقط في المهاوى والدركات؟ إن معرفة الله بأسمائه وصفاته والتوجه إليه بالدينونة توجها شاملا والأخذ بمنهجه الذي أنزله في محكم كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدواء الشافي لأوجاع البشرية وآلامها، وهو الروح لأرواحنا والنور لنفوسنا. وبغير لا إله إلا الله وهي الروح والنور لا حياة ولا ضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، سمى الله هذه الكلمة وما بعدها وما تشتمله من الوحي المنزل روحا ونورا، فهو للأرواح نور يمدها بالحياة الحقة. والإنسان بغير الروح يعيش حياة بهيمية أو يموت وإن كان يتحرك بين الناس، يعيش عيشة بهيمية، يأكل ويشرب وإلى غير ذلك، ولكنه كما قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبدون لا إله إلا الله فإننا أموات، وإن أكلنا وشربنا وعلى الأرض مشينا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. لقد علمنا ديننا كيف نعيش مع لا إله إلا الله، كما أن لا إله إلا الله في السياسة والاقتصاد والتربية والاجتماع والإعلام وما سوى ذلك، فهي أيضا في زواجنا وطلاقنا ونفقاتنا مع زوجاتنا ومع الحضانة والإيلاء والظهار، ولا إله إلا الله في الخطبة والنكاح وفي الوليمة والضيافة والجوار، ولا إله إلا الله هي في العلاقات والأخوة والبيع والشراء والإيجار والمساقات والمزارعة والوكالة والضمان، لا إله إلا الله هي في كل هذه الأمور جميعا، لأننا نرقب فيها ما يرضي الله فندنو إليه، ونرقب فيها ما لا يرضيه فنبتعد عنه. علمنا هذا الدين كيف نرتبط بلا إله إلا الله. إن مما يدلنا على أن الأديان غير الإسلام محرفة، على أن الشرائع غير الإسلام مبدلة، أنك لا تجد في غير الإسلام دينا يبين لك أدق تفاصيل حياتك، حتى في أول مراحل الحياة يوم أن توضع النطفة في رحم المرأة، للإسلام في ذلك توجيه، وفي خروج الجنين توجيه، وفي تسميته توجيه، وفي رضاعته توجيه، وفي حضانته ونفقته توجيه، وفي تربيته وتسميته توجيه، وفي معاملته توجيه، وفي علاقاته بمن حوله توجيه. إنك لا تجد هذه الدقائق إلا في دين الإسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا تجد هذا إلا في كتاب قال الله فيه عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن هذا الشمول للا إله إلا الله وهذا الكمال للا إله إلا الله يدلنا حقا أن هذا هو دين من عند الله، وما سوى ذلك فليس بدين ثابت أو سليم من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل وغير ذلك. علمنا ديننا كيف نعيش مع لا إله إلا الله. إذا أصبحنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وإليك النشور. علمنا كيف نمسي اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. علمنا كيف نستغفر وكيف نقر وكيف نتقرب إلى الله بسيد الاستغفار، وكيف ندنو من الله عز وجل رتبا ومراتب تقربنا من مرضاته عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حتى في الاستغفار عودة إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي، أي أقر بذنبي. وبهذه المناسبة فإن كثيرا من الذين يذنبون لا يحسنون الاستغفار. تعلموا سيد الاستغفار وتعلموا الإقرار بين يدي الله عز وجل. إذا سجدت فاعترف بذنبك لله: اللهم يا من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما خفي عليك مقامي ولم يعزب عنك شأني وأمري في تلك الليلة، في ذلك اليوم، في تلك اللحظة، فعلت كذا، أذنبت كذا، حصل كذا. انظروا كيف يعترف الجاني على المجني عليه، انظروا كيف يعترف المقصر في حق من ظلمه أو نال منه، يعترف اعترافا تفصيليا دقيقا. ولله المثل الأعلى وهو الغني عنا أجمعين. ينبغي أن نتذلل لله عز وجل، وأن نلظبي بكل ما يرضي الله عز وجل بمناداتنا له بأسمائه وصفاته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. هذا من الدعاء وأسوقه بلفظ الجمع لعله أن يستجاب لنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. سبحان الله العلي العظيم. هذا الدين علمنا أن نعيش مع لا إله إلا الله في كل حال، حتى وإن لبسنا ثوبا جديدا، حتى إذا دخلنا المسجد، حتى ولو خرجنا من المسجد، حتى وإن أصابتنا المصيبة، إذا نزلت الطامة المدلهمة لا فرج إلا بلا إله إلا الله، كما ثبت في البخاري أن دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كان صلى الله عليه وسلم يعلم في شخصيته قدوة سامية جليلة كيف يحيى الإنسان في معية الله، وكيف يكون في كنف لا إله إلا الله، صابرا إن أصابه ضر، شاكرا إن أصابه خير، متطلعا إلى الله عز وجل، لاجئا إلى الله مستعينا به مستغفرا، مسلما بقضائه وقدره. هذه حال لا إله إلا الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن فيا أيها الأحبة، إن لا إله إلا الله لم تنزل لتكون كلمة تنطق بها الألسنة، وإنما جاءت ومن أجلها تقاتلت هذه الأمم مع أنبيائها، ولأجلها وجدت الجنة والنار، حتى تقيم مجتمعا وكيانا متكاملا على ما يرضي الله عز وجل. لا إله إلا الله جاءت ليتشكل الواقع البشري وفق كتاب الله وسنة رسوله، فمن حقق خيرا فليستزد، ومن وقع في إثم أو خطيئة فليستغفر الله وليعد وليؤب إلى الله عاجلا غير آجل. إن لا إله إلا الله تعني عبادة الله وحده لا شريك له. لئن كانت لا إله إلا الله بيان للربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي يقبض ويبسط، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يمنع ويخفض ويرفع، إن كانت هذه من معاني لا إله إلا الله في باب الربوبية، ولئن كان الكفار يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإن هذا وحده لا يكفي. لا نفهم من أن لا إله إلا الله تعني أن نعترف بأن الله هو المدبر الخالق. الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم الرقاب ولا يحفظ الحقوق والدماء والأموال، بل لا بد مع توحيد الربوبية من توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة بكل أنواعها بكل أشكالها لله عز وجل. فلا إله إلا الله عبادة لله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يشرك معه غيره. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولا إله إلا الله كما أنها إقرار بالربوبية وإفراد بالعبادة، هي أيضا وحدانية في الأسماء والصفات. لا إله إلا الله في أسمائه، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف ربنا إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان من نقص وما كان من وصف لا يليق إلا وينفى عن الله عز وجل بمقتضى لا إله إلا الله وبمعنى لا إله إلا الله. لهذه الكلمة العظيمة مقتضيات عدة، فمقتضاها الإيماني أن من فقد هذه الكلمة فهو يتخبط خبط عشواء، والذين أعرضوا عن ذكر الله في ظلمات لا نهاية لها. إن الذين لا يفهمون لا إله إلا الله يرون أن الحياة من أجل أن يقضوا أوطارهم في شهواتهم وملذاتهم، لا وألف لا، وكيف تكون حياة بدون لا إله إلا الله؟ والله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقتم من أجل لا إله إلا الله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. من فهم لا إله إلا الله يدرك أن كل ما في الكون لم يخلق إلا لأجل الله ولمرضاة الله عز وجل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم، ذلك ظن الذين كفروا، يظنون أن في هذا الكون شيء قد خلق باطلا، أو شيء وجد عبثا، أو شيء يترك سدى. أما الذين يفهمون لا إله إلا الله يعلمون أن النفوس لم تخلق عبث ولم تترك سدى ولم يوجد من هذا شيء باطل. فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. الذين يعلمون لا إله إلا الله يعلمون أن هذا معناها ومقتضاها. أما ذلك الضال المضل وهو مثال لمن لم يفهم معنى هذه الحقيقة، يوم أن يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وسأبقى طائع، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. أولئك لم يفهموا لا إله إلا الله ولم يعرفوها ولم ينالوا شرف الانتساب إليها. فإلى أي درك يهبط هذا الإنسان حين يفقد معنى وجوده؟ إلى أي هاوية تهوي به الريح أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يوم أن يجهل لا إله إلا الله؟ إن الإيمان بالله وحده هو حق لله على عباده في وقت الله عز وجل غني عن عباده. يقول الله عز وجل وهو الغني عن العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إننا ندعى إلى إله إلا إلى لا إله إلا الله ليس لحاجة ربنا إلينا، وليس من أجل أن يستكثر بنا ربنا من قلة أو يستظهر بنا من قلة علم، فما لهم بهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، والله لا يزيد في ملكه شيء. أن يعبده الناس على قلب رجل واحد أو أن يكونوا على أفجر قلب واحد منهم، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن فنحن المحتاجون والله غني عنا، ونحن الفقراء والله الغني. وإن نشكر فالله يرضى لنا، وإن نكفر فإن الله غني حميد. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن جاهد فإن إنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. إن الفساد الذي يسري في الأرض حين يهبط الإنسان عن الإيمان بما لا تدركه الحواس، فيفقد الإيمان بالله واليوم الآخر ويفقد معنى لا إله إلا الله، يعني ألوانا شتى لا تحصيها، أقلام ولا مجلدات من الضلال والضياع. لأن النفوس إذا ضاعت وزلت وتاهت عن طريق لا إله إلا الله فلا تسأل عن هلكاتها في أدنى أدنى وأصغر أصغر أمور حياتها. ومن زار الكفار أو عاش معهم شيئا أو قرأ عن أحوالهم عرف إلى أي درجة يتخبط أولئك. أيها الأحبة، إن بعض المسلمين يقول: هؤلاء الكفار عندهم من المخترعات، وعندهم من زخرف الحياة، وعندهم من الملذات والشهوات ما يظهرون به في غاية السعادة، مع أنهم لم يعرفوا لا إله إلا الله، فلماذا أنتم تكررونها وتزيدون وتعيدون فيها؟ نقول: أيها الأحبة، إن أولئك كما قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين ويبتلي الكافرين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ليبتلى الإنسان هل يثبت وهل يبقى على يقينه وإيمانه. لأن أناسا لما رأوا سعادة وهمية في حياة الكفار وابتسامات زائفة على وجوه الكافرين وشيئا من الرخاء في بعض حياتهم أو حياة أممهم، قال: هؤلاء عاشوا وبدون هذه الكلمات التي تدعون إليها وتكررون يفسرونها نقول هذا من البلاء وهذا من الفتنة، إذ لو تأملت أحوال بقية الكفار لوجدت فيهم من الضلال والخبال والبؤس والشقاء ما الله به عليم، ولكن إن لله سننا، من أخذ بها نال شيئا ولو حظا من الدنيا، فبعضهم الذين أخذوا بشيء من سنن الدنيا نالوا حظا في الدنيا مع شقاء في نفوسهم وأرواحهم، والآخرون من الكفار لم ينالوا حظا لا من الدنيا ولا من السعادة أبدا، فيبتلى المؤمنون بهذا. إن أخذنا بالعمل والجد والصبر والمثابرة والتعلم والكفاح والمنافسة فإننا أيضا ننافس هذه الأمم الغربية الكافرة، حتى لا يقول أحد إن ديننا فقط هو ذكر وعبادة دون أن ننافس في تجارة وصناعة وسياسة وإعلام واقتصاد وغير ذلك. إنها سنن، لو أن أمما بوذية ويهودية وغربية وشرقية في قضية من قضايا الأمور الدنيوية أخذت بأسباب الدنيا، بعوامل الإنتاج، بنظرية الإنتاج على الطريقة التي تنتج بها ما توده وما تحتاج إليه لأنتجت، وهذه من سنن الله أن من صبر على أمر من أمور الدنيا ناله، لكن المؤمن يصبر ويؤجر على صبره، ويظفر فيؤجر على ظفره، ويثاب فيما قدم وعمل. وأما أولئك فليس لهم عند الله قليل ولا كثير من سعيهم، وإنما تعجل لهم ملذاتهم وما يحلو لهم حال دنياهم. إن لا إله إلا الله أيها الأحبة لا بد أن يكون لها أثر في حياتنا، فمن آثارها أن يتحرر الإنسان من كل طاغوت، والطواغيت من يعبدون بتجاوز وتعد من دون الله عز وجل، وحسب مؤمن يعظم لا إله إلا الله فيشعر أنه عبد لله، لا تنحني هامته إلا لله وحده، ولا يطأطئ رأسه وأنفه إلا لله وحده، ولا يمرغ أنفه وجبينه إلا لله وحده، وبدون ذلك ولغير ذلك، فإن إراقة الدماء أهون عليه من أن يسجد لغير الله أو أن ينقاد لغير الله عز وجل. هذه آثار لا إله إلا الله يقولها من لم يدرس في الجامعات ولم يؤلف المطولات ولم يقرأ في المختصرات. صحابي من الصحابة لما قابل قائدا من قواد المشركين يجيبه على سؤاله الذي قال فيه ما الذي جاء بكم، فقال الله أخرجنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الأديان إلى جور الإسلام، ومن عدل ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. فإن أجبتم لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فالجزية الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أبيتم ناجزناكم بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. إن هذا من مقتضى كلمة لا إله إلا الله أن يتحرر الإنسان فيها، أن يجد عزة وغنى. استغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، فلا إله إلا الله تغنيك عن كل ما سوى الله عز وجل. ألا لو أننا تعلقنا بها وتوكلنا بمعناها على الله حق التوكل لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها الأحبة، ومن مقتضيات لا إله إلا الله أن تحرر هذه النفوس فيما جبلت عليه من غرائز جبلية، جبلت النفس على حب المال، وجبلت النفس على حب الشهوة، وجبلت النفس على كثير من الغرائز، لكن من تعلق بلا إله إلا الله واستحكمت في حياته فإنها تجعله منفقا لهذا المال الذي يتقاتل الناس على جمعه، تجعله متعففا عن هذه الشهوة التي يحتال الكثير من أجل الوصول إليها، تجعله ساميا يرمق ما عند الله في وقت يتنافس فيه الناس على الريال والريالين. نعم، إن لا إله إلا الله تجعل أماني المسلم أماني عظيمة، ولذلك لما قال أحد السلاطين في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنك تريد ملكي وما عندي وسلطاني، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنا أريد ملكك، إن من يطمع في جنة عرضها السماوات والأرض ليس له حاجة فيما عندك. المسلم الذي يرغب جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يفكر أن يطمع في مطامع دنيوية أو أمور سخيفة تافهة. فالعاقل أيها الأحبة يدرك أن لا إله إلا الله تحرر النفس وتجعل الإنسان يرثي لهؤلاء الذين يتقاطعون ويتدابرون ويكذبون ويتشامتون ويتهاجرون ويتسابون من أجل مصالح الدنيا، لأنه إن رآهم يتقاتلون على ريال أو ريالين أو مليون أو أكثر فإنه يرغب فيما عند الله عز وجل. إن هذا أيضا مما تقتضيه لا إله إلا الله ومن آثارها، فواجبنا أيها الأحبة أن نعتني بها وأن ندركها تمام الإدراك وأن نكون دعاة إليها، ندعو إلى لا إله إلا الله حتى آخر لحظة في حياتنا وحتى آخر لحظة في حياة من ندعوهم. ندعو إلى لا إله إلا الله حتى آخر لحظة في حياتنا وآخر لحظة في حياة من ندعوهم. أما آخر لحظة في حياة الداعي: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هو الآن يعالج سكرات الموت ويدعو إلى إله إلا الله فيقول: ما تعبدون من بعدي؟ فيقولون: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وندعو إلى لا إله إلا الله حتى آخر لحظة في حياة من ندعوهم، لما قام صلى الله عليه وسلم يدعو عمه أبا طالب وهو يعلم أنه في آخر اللحظات لا يستطيع أبو طالب أن يحمل سيفا للجهاد ولا أن يقوم ليركع ولا أن ينحني ليسجد ولا أن يمد لينفق، ولكنها دعوة إليها حتى ولو في النزع الأخير: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول أبو جهل وصناديد قريش الذين كانوا من حوله: أتترك دين الآباء والأجداد والنبي يدعوه إليها وأولئك يصدونه عنها حتى مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ندعوهم حتى آخر لحظة من حياتهم. خرج صلى الله عليه وسلم يدعو يزور يهوديا ولده مريض، فلما جاءه وجد الفتى وجد الشاب المريض ينازع الموت، فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى ولد جاره اليهودي: يا فتى قل لا إله إلا الله. دعوة حتى في النزع الأخير من الحياة. فينظر الصبي وعينه تغرغر بالدمع، ينظر إلى والده فيقول أبوه: أطع أبا القاسم. فيقول الصبي: أشهد أن لا إله إلا الله. يقول الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فتفيض روحه، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يتهلل وجهه وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ندعو إلى لا إله إلا الله غير المسلمين لكي يعرفوا حلاوة الإيمان، ولننقلهم من السجود والخضوع والتعظيم لغير الله والعبودية للأحجار والأصنام وغيرها، لننقلهم إلى شرف التوحيد والوحدانية لله. وندعو المسلمين أنفسهم الذين ينطقون لا إله إلا الله أن يقوموا بحقها واجبها. ندعو من يقول لا إله إلا الله أن تحركه لا إله إلا الله لتسابق خطوه نفسه في صلاة الفجر أول الصافين مع الجماعة. ندعو الناطقين بلا إله إلا الله أن يكفوا عن أكل الحرام. ندعو الناطقين إلى لا إله إلا الله أن لا يعطوا ولا يأخذوا الرشا والربا. ندعو الناطقين إلى لا إله إلا الله أن يقوموا بهذا الواجب في سمعهم وأبصارهم وفروجهم وبطونهم وكل ما آتاهم الله. أسأل الله أن يجعل قولي وقولكم حجة لنا ولا يكون حجة علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فشكر الله لفضيلة الشيخ سعد البريك هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، هنالك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، وبعض هذه الأسئلة قد وردت الإجابة عليه في ثنايا هذه الكلمة المباركة. وبعد الأذان إن شاء الله نبدأ في طرح هذه الأسئلة، وبما يتيسر من وقت فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى. قبل أن أبدأ الأسئلة أيها الإخوة، هنالك شكوى، وهذه الشكوى موجهة إلى مركز الدعوة وتتلخص في الآتي: أولا، يلوم البعض القائمين على هذه المحاضرة اختيارهم لهذا المسجد في هذا المكان وفي مثل هذه الظروف، أقصد الظروف التي تيسرت فيها من فضل الله تعالى الإعلانات والإشعار المبكر، فلا بد أن يكون المكان مكافئا لهذا الإشعار وهذا الإعلان. والأمر الثاني، تعارض بعض المحاضرات وخاصة يوم غد إن شاء الله وبعد غد. أما الأمر الأول أيها الإخوة، فللطلبات الملحة، أو أقول الطلب الملح من أهالي هذا الحي الذي قصرنا فيه من قبل كثيرا، كان لا بد أن نجيب هذا الطلب وبمثل هذا المستوى وفي مثل هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر مكانا مناسبا حتى في مثل هذا الحي، حتى لا يحرم هذا الحي ويكون أسوة بالأحياء الأخرى. الأمر الثاني أيها الإخوة، تعارض المحاضرات، فمن أهم أسبابه ظروف بعض المشايخ، ومن أولئك مشايخنا الأجلاء من كبار العلماء كفضيلة الشيخ محمد العثيمين. فهذا الشيخ الجليل كما تعلمون أنه لا يتيسر أخذ الأوقات أو المواعيد المبكرة إلا أن نغتنم فرص زياراته، فهذا هو السبب الرئيس لهذا الأمر، وأسباب أخرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن تلتمسوا لنا العذر فيها. السؤال الأول، يقول السائل: جزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم، ونسأل الله لنا ولكم الأجر في كل حرف مما ذكرتموه. السؤال الأول يقول: تقول المرجئة، يقول المرجئة اليوم: الإيمان بكلمة التوحيد والإقرار بها في القلب وحده ملزم لدخول الجنة، وإن ترك الرجل الصلاة الرجل الصلاة وامتنع عن الزكاة، فما هو رد فضيلتكم على مثل هذه المقولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذه مقولة ضالة خاطئة، والمرجئة بالمناسبة إذا أطلقوا فهناك إطلاقان: مرجئة الفقهاء المتقدمين الأوائل، هم الذين أو يقال لهم مرجئة الفقهاء الذين أرجعوا القول فيما كان بين الصحابة وفيما كان بين علي ومعاوية. وقد أحيانا تسمع عن في ترجمة بعض الثقات أو العدول: فلان من مرجئة الفقهاء، فلا يعني ذلك أنه من الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أما المرجئة الذين ضلوا ضلالا بعيدا فهم الذين ينطقون بهذا، وهم ضد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة وسط بين طرفين. الخوارج والمعتزلة يقولون من ارتكب الكبيرة، خوارج يخلدونه في النار، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يقولون من كان مؤمنا فلا يظنه شيء، فلا يضره شيء أبد ما دام يدعي الإيمان. بل إن أبو الحسن الصالحي من القدرية وبعض من وافقه من الطوائف قالوا أن مجرد المعرفة كافية ليكون الإنسان مؤمنا، وبعض الطوائف الضلالة من الكرامية قالوا لا، إذا قال الإنسان أنا مؤمن فقط بلسانه هذا بحد ذاته كافي. وهذه أقوال فاسدة، يلزم من القول الأول أن يكون إبليس وأبو طالب والضلال والجهال الذين يعرفون الله ولم يستجيبوا ولم يعبدوا، يلزم من أن يكونوا مؤمنين، ويلزم من القول الثاني أن يكون المنافقون مؤمنين،
وضلال أمر المرجئة واضح جدا، لأن القرآن جاء النصوص في القرآن والسنة فيها آيات الوعد والوعد والوعيد، فكما أن الله عز وجل رتب الثواب الجزيل على من قام بالإيمان، رتب أيضا عذاب العظيم على من خالف. والصلاة بحد ذاتها أخطر أمور العبادة وشرائع الدين وأركان الإسلام، من تركها فقد كفر. نعم، من ترك الزكاة لا يكفر، من ترك الحج والصوم لا يكفر، يعتبر عاصي مرتكب كبيرة عظيمة جدا. لكن الراجح، وكما سئل سماحة الشيخ ابن باز وأفتى فقال من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دعاه المسور بن مخرمة على إثر طعنة طعن فيها يوم كان في المحراب رضي الله عنه، فقال عمر: نعم، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقام عمر يصلي وجرحه يثعب دما. فأولئك الذين يقولون مجرد الإيمان في القلب أو مجرد التلفظ وحده كافي مع عدم السلامة من النواقض وعدم القيام بالشروط والحقوق، فإن لكل شيء حقوقه وشروطه وواجباته، وهذه مبينة مفصلة من كلام الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد السلام: أقول لا إله إلا الله، ولكن في بعض الأحيان أفعل المعاصي، فهل أعتبر من الذين لا يعملون بمقتضاها أم ماذا؟
من قال لا إله إلا الله فارتكب من الذنوب والمعاصي ما ارتكب فهو مقصر في حقوق لا إله إلا الله بقدر ما ارتكب، لكن أخطر ما هنالك أن يأتي الإنسان بما يناقضها أو يضيع شروطها. إذا ضيع من شروطها أو ارتكب ما يناقضها مما يخرج من الملة فهذا الخطر العظيم. أما من ارتكب ذنبا فإن الكل يقول لا إله إلا الله، لكن نور لا إله إلا الله في النفوس يختلف. هناك من يقول لا إله إلا الله فيبكي وتغرورق عينه بالدموع ويسمع له البكاء والأنين والنحيب، وهناك من يقول لا إله إلا الله وهو خارج مدبر بعيد عن الفريضة وعن الطاعة، فهذا مرتكب كبيرة عظيمة، وذاك في قلبه من حق لا إله إلا الله الشيء العظيم جدا. لكن ينبغي أن نفهم حتى لا نكفر الناس، لا أحد يفهمنا فهما خاطئ أن من عصى الله فقد ارتكب ما يناقض لا إله إلا الله. لا، المعاصي ليست من نواقض لا إله إلا الله، المعاصي ليست من نواقض لا إله إلا الله. من نواقض لا إله إلا الله السخرية بالدين والاستهزاء، من نواقض لا إله إلا الله ترك الصلاة، من نواقض لا إله إلا الله كراهة العبادة، كراهية شيء مما جاء به الله ورسوله إلى آخر ما تعلمون. لكن من وقع في الذنب وفي المعصية فإنه نور لا إله إلا الله، وحقوق لا إله إلا الله بشمولها ومعناها لم يكتمل في نفسه، فعليه التوبة وعليه المبادرة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أرجو من الشيخ أن يذكر لنا بعض أسباب الإيمان وأسباب نقصانه.
لا شك في معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل الجوارح بالأركان والطاعات، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مما يزيد الإيمان في النفوس مثل هذه المجالس، يجد الإنسان في نفسه السامع والمتكلم يجد في نفسه حبا للخير وإقبالا على الطاعة وحماسا في الدعوة إلى الله عز وجل، حماسا في الصلاة وحماسا في العبادة. وكذلك مما يقوي الإيمان العناية في هجر المنكرات وتركها وعدم التساهل بها. إن الذي يربي نفسه على الحساسية تجاه المنكرات يجد أن أدنى منكر يجعله يتأثر ويحس في نفسه ما يجعله يتألم أكثر من لذته فيما فعل من المعصية. فمن أراد زيادة الإيمان فعليه بالأعمال الصالحة جملة، ومن أهمها تلاوة كلام الله عز وجل وتدبره، العناية بحلق الذكر ورياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، العناية بعبادة السر، العناية بعبادة السر بمعنى أن يكون لك حظ من قيام الليل، أن يكون لك حظ من صدقات لا يعلم بها أحد، أن يكون لك حظ معين، يعني تجد مثلا بعض الناس يسرق نفسه خلسة لا يعلم به أحد فيعتمر ويعود بادر به أحد، بعض الناس يأخذ نفسه خلسة مع الجنائز والمقابر لا يعرفه أحد. كل ما كانت العبادة أو للإنسان حظ من عبادة السر بينه وبين الله لا يعلم بها أحد فإن ذلك مما يعظم هذا الجانب في النفس.
جزاكم الله خيرا. هناك اقتراح من أحد السائلين: نرجو محاضرة قادمة من فضيلتكم عن الشطر الثاني من كلمة التوحيد محمد رسول الله.
سمعا وطاعة.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: لعلنا نؤجل هذا السؤال إلى سؤال آخر وهو يتضمن جزءا من سؤال الشخص الأول. يقول هذا السائل: قد من الله علي بالهداية ولكن شباب الحي والمدرسة لم يتركوني في حالي، وإني أقول لك يا حضرة الشيخ أريد منك بعض النصائح التي تبعدني عن مثل هؤلاء.
لا يظن الإنسان أن الهداية إذا نال العبد شرفها وكرامة منزلتها أنه سيجدها ماء عذبا زلالا من دون شيء من الابتلاء. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يا أخي الحبيب، ليس غريبا أن تجد أهل الشر والمنكر والباطل والمعاصي يسخرون، لأنهم يحسدونك على ما أنت عليه من الهداية، ويرون أنك بعد أن كنت معهم في حضيض معاصيهم ودنس منكراتهم قد ارتفعت عليهم، فأنت كنت كمن يمشي معهم حافيا في الشوك والشمس والحر والهاجرة، وإذ بك فجأة تركب أطيب المراكب وألينها وأعلاها وأشرفها، فحسدوك فيما أنت فيه. ولكن المسلم ينظر إلى هؤلاء بالرحمة والعاطف: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لأن بعض الذين يهتدون يرجع ينظر إلى هؤلاء بعين العداوة والحقد والتحدي والتصدي والتدبير. لا، كما من الله عليك بالهداية فابذل لهم من أسباب الهداية إذا تمكنت من الصلاح وتمكنت من الاستقامة. فإن شئت ألا يفوتك أجر هدايتهم أو أحببت أن تبادر في دعوتهم فاستعن بالله ثم بمن يعينك على ذلك ممن ثبتت قدمه في الدعوة والعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لعل البعض لا يعرفون هذه الشروط.
هي مرت معنا في المحاضرة قبل أن أفيض في هذا. تتمة للسؤال الأول، نوصي هذا الأخ حديث العهد بالتوبة والاستقامة: أولاً أن يطهر نفسه من كل معصية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لأن بعض الشباب هداهم الله يتوبون إلا من شريطين وثلاثة، ويستقيمون إلا من أربع مجلات، ويرجعون إلا من ثلاث نقاط، فتجد الواحد توباته كأنها شركات تقسيط، أو ربما عنده شيء يقبله شيء يرفضه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما دام الله من عليك بالهداية لا تدع شيئا تحت السرير أو فوق النافذة أو عند الدولاب أو وراء السيارة أو بشنطة السيارة. كل ما عندك مما يدعوك إلى معصية الله أخرجه وأتلفه ولا تبقي شيئا. الأمر الثاني: التمس البديل عن أصحابك، والبديل عن سماعك، والبديل عن مطالعاتك. فالإنسان بطبعه اجتماعي يحب الاختلاط والحديث والأنس والألفة، فإن كنت من قبل مختلطا بهؤلاء الذين يعصون الله ويعينونك على المعصية فعليك بثلة وصحبة طيبة. واذهب وابحث سلمان الفارسي، تعلمون قصة إسلامه بحثا عن من يهديه ويدله إلى الاستقامة والإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل إني أعرف شابا ابتلي بقرناء شر في مدينة تبعد عن الرياض حوالي 600 كيلو متر، فنقل دراسته ونقل سكناه خوفا على استقامته والتزامه لما فعلا أحس أنهم قد أحاطوا به. والسبب أن قرناء السوء في تلك المنطقة قد أخذوا عليه مستمسكا يهددونه ويفضحونه به، فلم يجد بد للمحافظة على استقامته والسلامة من فضائحهم إلا أن يهاجر فارا بتوبته واستقامته معرضا عن كل ما يغرونه أو يهددونه به. البديل الآخر ألا وهو المطالعة، القراءة. تجد بعض الشباب في ضلاله، مجلات وأشرطة ملاهي إلى غير ذلك، ومطالعات سيئة ورديئة، فأبدل هذا بمادة نافعة، كتب، طلب علم، العناية بالقرآن، اشتغال بالسنة، سماع المحاضرات، الخطب، الفوائد، القصائد، النثر والشعر الطيب النافع، هذا فيه خير بإذن الله. أما فيما يتعلق بما مر ذكره في المحاضرة من شروط لا إله إلا الله، فأولها العلم المنافي للجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، اليقين المنافي للشك، المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، وهي واضحة جلية. وأوصي الشباب بالعناية برسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الموجزة المختصرة الطيبة التي تبني أصول الإيمان، مثل أصول مثل كتاب التوحيد والمسائل الثلاث وكشف الشبهات إلى غير ذلك.
آخر سؤال، هل من كلمة للنساء حول ما يخصهن من مقتضيات لا إله إلا الله؟
الخطاب للرجل كالخطاب للمرأة، الخطاب للذكر كالخطاب للأنثى، لا يفرق المرأة عن الرجل ولا الرجل عن المرأة إلا ما خص أحدهما بدليل، وما سوى ذلك فالمرأة والرجل على حد سواء في الخطاب، إلا أننا نوصي المرأة فيما يخصها مثلا أو فيما هو من خصائصها وما يتعلق بها أن تتقي الله عز وجل وأن تجعل لا إله إلا الله انقيادا واتباعا وإخلاصا وخشية من الله في خروجها، فلا تخرج إلا لحاجة، إلا ومع ذي محرم، إلا بقدر حاجتها، غير متبرجة ولا متعطرة ولا متزينة. في علاقاتها فلا تصاحب إلا من تخشى الله من صويحباتها وتتقيه. في كلامها فإياها أن تملأ الحديث بالغيبة والنميمة، فتكون كمن جمعت من الحسنات في صلاتها ونوافلها ثم ضيعت هذه الحسنات في سماعة الهاتف. ما أكثر النساء اللائي يصمن الاثنين والخميس ويتهجدن الليل ويضيعن آلاف الحسنات على سماعة الهاتف في الحديث عن فلانة وفلانة، أو يضيعن الحسنات في معصية في كثير من الذنوب والمعاصي. فالعاقل الذي من الله عليه بجمع الحسنات عليه أن يحرص على تمام المنة في المحافظة عليها وعدم ضياعها. كذلك على هذه المرأة أن تعلم أنها مستهدفة في حظها من لا إله إلا الله من قبل العلمانيين ودعاة التغريب والضلالة الذين نقلوا إلى الأمة كل ألوان الفجور والفساد. اليوم المرأة مستهدفة، مجلة الأزياء مستهدفة، عرض الأزياء مستهدفة، دعاوى الاختلاط مستهدفة فيها، اختلاط في الوظيفة، اختلاط في التعليم، اختلاط في أمور كثيرة. المرأة نصف معطل، المرأة حبيسة الدار، المرأة مظلومة، المرأة. وفعلا في بلادنا هذه بالذات المرأة مستهدفة، ولن يقر للعلمانيين قرار ويهدأ لهم بال حتى يروها تجوب الشوارع بسيارتها وتخادن من تشاء وتصاحب من تشاء وتخرج متى شاءت وتلبس ما شاءت وتتبرج كيف ما شاءت وتتحدى بوجهها مقبلة مدبرة الرجال وغيرهم. ونقول المرأة العاقلة تقول أنا أدرى بما أكرمني الله عز وجل به، فلا أريد حظيظا مما عند هؤلاء العلمانيين الذين يدعون أنهم أوصياء على المرأة. وكما يقول أحد المفكرين قال هؤلاء والله لا يريدون تحرير المرأة وإنما يريدون حرية الوصول إلى المرأة. نعم في المجتمع المسلم، ونحسب أن بلادنا هذه بلادا إسلامية ومجتمعنا مجتمعا إسلاميا على ما فينا من الذنوب والخطأ والتقصير، في بلادنا هذه من الصعوبة يعني أن الإنسان يدخل على المرأة هكذا عرض مباشرة. كيف؟ هل رأيتم إنسان مسك امرأة في الشارع يتحدث معها؟ أو سيجدها موظفة وسوف يتعامل معها؟ أو سيجدها معه في طاولة الدراسة أو جنبه في الوظيفة أو عند إشارة المرور. بين الرجل وبين المرأة في هذه البلاد حواجز كثيرة. دعوني من الذين يتسللون لواذا ويعملون خلف الكواليس، فمن ستر الله عليه فإن الله ستير يحب الستر، ونحن لا نتكلم عن الحالات الشاذة. لكن في عامة شأن الأمة الوصول إلى المرأة في المجتمع أمر صعب، ولأجل ذلك هم يريدون أن يخرجوا المرأة من هذه الحصون المنيعة حتى يسهل الاتصال بها. هنا الصعب أنه يجي واحد من هؤلاء، بل دونه الدماء لو واحد يطرق الباب يقول أريد أكلم امرأة، أو يدخل عليها في مدرسة، أو يهتك سترا من أستار وجودها أو حصنا من حصون بقائها. ولذلك لابد أن نخرج هذه المرأة. هل سمعتم علمانيا يقول أخرجوها نزني بها، أخرجوها نستمتع بها، أخرجوها نتمتع بجمالها، أخرجوها نتمتع بها؟ لا، أخرجوا هذه المظلومة، أخرجوا هذه المسكينة، أعطوها حقها، خلوها تعمل مع الرجل، خلوها تشارك في الإنتاج، خلوا الدخل القومي يزيد، اتركوا ودعوا. هلما جرى من الصيحات الضالة، ولو كانوا جادين يريدون أن تتحرر هذه، أن تستفيد هذه المرأة بدلا من دعاوى التحرر، لفكروا كيف يوجدوا للمرأة مصانع نسائية مستقلة، كيف يوجد للمرأة قنوات نسائية بحتة. إن الإسلام لم يحرم على المرأة أن تعمل حينما تحتاج أو إذا رغبت بالضوابط الشرعية دون فتنة للرجال أو يفتتن بها الرجال، ودون تعطيل الوظيفة التي خلقت لأجلها وهي الإنجاب والرعاية بالأبناء والزوج. فإذا وجد هذا فلا حرج. لكن أولئك تجد الذين يتكلمون كثيرا عن المرأة ما يطرحون قضية توظيف المرأة في المجال النسائي المستقل. لا، لماذا لا تسوق السيارة؟ لماذا لا تشارك الرجل؟ لماذا لا تقف في المصنع؟ لماذا لا تعمل في كذا؟ لماذا لا تعمل؟ وهؤلاء بإذن الله خابوا وخسروا ما دام في الأمة أغيار من علمائها ورجالها وولاتها بإذن الله عز وجل. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ سعد البريك هذه الكلمات وهذه الإجابات الموفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك وخطواته في ميزان حسناته يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com